ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله عز وجل قد امتن علينا بأن هدانا لهذا الدين، دين الإسلام المحتوي على خيري الدنيا والآخرة، الذي جعله الله عز وجل سعادة وخيرا للناس أجمعين، وجعله الله عز وجل رحمةً للعالمين، كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين. فهذا الدين يميز الله به أولياءه الذين يقومون به ويدعون إليه ويطبقونه ويعملون بما فيه من أعدائه الذين لا يقومون به وقد يحاربونه ويبذلون الأسباب لعدم انتشاره. وهذا الدين له مقومات، من هذه المقومات الدعوة إليه سبحانه وتعالى، وقد جاءت النصوص بالترغيب في الدعوة إلى الله والحث عليها. قال سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والنصوص في الترغيب في الدعوة إلى الله كثيرة عديدة، ومن هنا حرص أهل الإيمان على التقرب إلى الله عز وجل بالدعوة إليه سبحانه وتعالى بتوضيح معالم دينه وبيان أحكام شريعته. ومحاضرتنا في هذا اليوم في بيان شيء مما يتعلق بطريقة الدعوة إلى الله عز وجل والمنهج الذي نسلكه في الدعوة إلى الله، وهذه المحاضرة في تعرف منهج الأنبياء عليهم السلام في الدعوة إلى الله. لماذا نحتاج إلى مثل هذا العنوان؟ وما هي الأسباب التي تجعل معرفة منهج الأنبياء من الموضوعات المهمة التي ينبغي أن نتدارسها وأن نعرفها؟ هناك أسباب، من أولها أن الأنبياء عليهم السلام هم الدعاة الحقيقيون، هم الدعاة الذين دعوا إلى أوامر الله عز وجل ودعوا إلى ما فيه خير وصلاح الناس. ومن الأسباب في ذلك أن الأنبياء عليهم السلام انبثقت دعوتهم من الوحي، فهم مؤيدون بوحي من الله عز وجل، ومن هنا فإن ما يعملونه ويدعون إليه مأخوذ من الوحي. ومن الأسباب التي توضح لنا أهمية معرفة منهج الأنبياء أن الله عز وجل قد قص علينا قصص الأنبياء عليهم السلام في كتابه في القرآن العظيم، وما ذاك إلا للاستفادة من طريقتهم والسير على نهجهم. ومن القواعد المقررة عند الأصوليين أن شرع الأنبياء السابقين شرع لنا، إذا لم يرد في شرعنا ناسخ له، وذلك أن الله عز وجل قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولما ذكر الله عز وجل قصة عدد من الأنبياء أمر بالاقتداء بهم، وبين أن في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من المواطن بشرع الأنبياء السابقين، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لذكري. فهذه الآية نزلت في قصة موسى عليه السلام، ومع ذلك استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا، فينبغي أن نتكلم عن منهج الأنبياء عليهم السلام في دعوتهم إلى الله من خلال عدد من الموضوعات، أولها إلى ما يدعو هؤلاء الأنبياء، إلى أي شيء يدعون الأنبياء عليهم السلام. يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وكما قال سبحانه: وادعو إلى ربك، وقال: ادعو إلى سبيل ربك. فالدعوة إنما تكون إلى الله عز وجل، ليست دعوة لحزب ولا لجماعة ولا لتنظيم ولا لمؤسسة ولا لمجد شخصي ولا للارتقاء بشخص أو غير ذلك، وإنما هي دعوة إلى الله جل وعلا. فهذا هو الأساس الذي تقوم عليه دعوة الأنبياء، أنهم يدعون إلى الله جل وعلا. وإذا تأمل العبد دعوات الأنبياء وجد أنها تتركز على ثلاثة أمور. أول هذه الأمور إفراد الله بالعبادة، وعدم صرف شيء من العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا عن عدد من أنبيائه: ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله. والأساس الثاني الذي تقوم عليه دعوة الأنبياء الدعوة إلى التقوى، بالاستجابة لأوامر الله عز وجل وتطبيق أحكام الشرع على العبد في خاصة نفسه وفيما يؤديه من أعمال مع غيره. ولذلك كان الأنبياء عليهم السلام يقولون: أن اعبدوا الله واتقوه. والأساس الثالث الذي تقوم عليه دعوة الأنبياء طاعة الرسل فيما يبلغونه عن الله عز وجل. ولذلك كان الواحد منهم يأمر قومه بطاعته وأن أطيعون. فهذه هي الأسس التي تقوم عليها دعوات الأنبياء عليهم السلام. ما هي الأهداف التي تسعى إليها دعوات الأنبياء؟ دعوات الأنبياء عليهم السلام تسعى إلى عدد من الأهداف، أولها إرضاء رب العالمين. ولذلك يرغب أهل الإيمان في إرضائه سبحانه وتعالى من خلال الدعوة إليه، ليكونوا من الفائزين في الدنيا والآخرة. وقد أثنى الله عز وجل عن جماعات من المؤمنين وعن صحابة نبيه، وبين أن من أنواع الثناء عليهم أن الله قد رضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن أهداف دعوات الأنبياء عليهم السلام أن يخرجوا الناس من النار، فينقذوهم من الدخول في نار جهنم. وذلك أن الدنيا مهما كانت فهي قصيرة، ومصير الناس عما قريب إلى الآخرة، وسينقسم الناس إلى أهل جنة وأهل نار، فأهل الجنة هم الفائزون وأهل النار هم الخاسرون. فالأنبياء عليهم السلام يهدفون في دعوتهم الناس، يهدفون إلى إخراج الناس من النار وإنقاذهم منها. ويدل على هذا قوله سبحانه: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن أسباب نجاة الإنسان من الخسارة أن يكون من الدعاة الذين يتواصون بالحق. ومن أهداف الأنبياء في دعواتهم الناس دخول الجنة، فيدخلهم ويدخل تابعهم في جنة الخلد. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، كما ورد ذلك في الصحيحين. ومن أهداف دعوات الأنبياء عليهم السلام تحقيق معنى عبادة الله سبحانه وتعالى، بأن تكون العبادة كلها لله، فالدعاء لله وحده، والصلاة لله وحده، وهكذا بقية أنواع العبادة. ولذلك قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن أهداف دعوات الأنبياء عليهم السلام إبعاد الناس عن طاعة الشيطان وتتبع خطواته، كما قال سبحانه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن أهداف دعوات الأنبياء عليهم السلام انقياد الناس لحكم الله عز وجل، بحيث إذا جاءهم أمر من أوامر الله أذعنوا له واستجابوا له وامتثلوا له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن أهداف دعوات الأنبياء اقتفاء الهدي النبوي في العبادات، بحيث لا نبتدع عبادات جديدة لم يأتي بها الشرع المطهر، فلا نعبد الله إلا بما جاء به أنبياء الله، إلا بما جاء به الشرع، فلا نعبد الله بعبادات جديدة مخترعة لم يرد بها دليل شرعي، كما قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله عز وجل. وأما ما يتعلق بأساليب الدعوة إلى الله عز وجل، فالمتأمل في دعوات الأنبياء يجد أنهم سلكوا أساليب في دعوتهم الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. من هذه الأساليب أنهم دعوا إلى الله بالحكمة، والمراد بالحكمة وضع كل أمر فيما يناسبه، بحيث لا يستعمل في موضع اللين شيء من الشدة، ويتعامل مع الناس بما يناسب أحوالهم. ومما جاء في أساليب الدعوة عدم الفظاظة في التعامل مع الخلق، كما قال سبحانه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ومن أساليب الدعوة إلى الله عز وجل أيضا المحاورة والمجادلة وإقناع الناس، إقناعهم بحجة وبدليل. فإذا تأمل الإنسان فيما قصه الله علينا في كتابه من قصص الأنبياء السابقين يجد أن أولئك الأنبياء حاوروا أقوامهم وقدموا لهم الحجج العقلية والنقلية، كما قال سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. وذكر عن آلهتهم أنها لا تسمع شيئا وأنها لا تتكلم وأنها لا تقدم نفعا ولا خيرا. وهكذا بقية الأنبياء استعملوا الحجج العقلية التي تجعل العقول السليمة تذعن لهذه الأدلة والحجج. ومن أساليب الدعوة أيضا التي سلكها الأنبياء عليهم السلام أنهم كانوا يدعون للخلق بالهداية، فيتضرعون إلى الله ويسألونه سبحانه وتعالى أن يهدي الخلق وأن يفتح على قلوبهم وألا يمكن الشياطين من أفئدتهم وقلوبهم. فليس من هدي الأنبياء عليهم السلام الدعاء بالشر والضرر والإهلاك العام على الآخرين إلا إذا ظنوا أن ذلك فيه مصلحة للمدعو عليهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: ادعوا على قريش. فقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت معلما هاديا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وجاءه رجل وقال: يا رسول الله ادعو على دوس. فقال صلى الله عليه وسلم: رفع يديه. فتخوف بعض الناس من أن يدعو على دوس فيهلكهم بهلاك عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. وجاء في الصحيح صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إذا تقرر هذا فإن إذا أردنا أن ندعو إلى الله فإننا نستعمل ما جاءت به الشريعة من الاستدلال بالأدلة العقلية والأدلة الشرعية، كما قال جل وعلا: إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي، هذا الذي ننذر به الناس ونخوفهم به، نأتي لهم بالنصوص الشرعية كتابا وسنة ونبين لهم العواقب الحميدة لمن استجاب والعواقب السيئة لمن أعرض عن دعوة الله عز وجل وعن شريعته. ومن هنا يتبين لنا أن الاستدلال إنما يكون بالنصوص الشرعية كتابا وسنة وإجماعا، ولا يصح لنا أن نستدل بأشياء لم تأتي الشريعة بصحة الاستدلال بها. ومن أمثلة ذلك الاستدلال بالرؤى والمنامات في الدعوة، فهذا ليس طريقا صحيحا ولا مشروعا في الدعوة إلى الله عز وجل. وذلك أنه من المعلوم أن المنامات ليست كلها رؤيا صالحة، وأن الرؤيا بعضها يكون من الشيطان، وأن الرؤيا ليست في جميع الأحوال تكون رؤيا حسنة صالحة، فقد تكون من تلاعب الشياطين. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الرؤيا إلى رؤيا صالحة هي التي جعلها جزءا من أجزاء النبوة، وإلى رؤيا سيئة من وحي الشياطين ومن إلقائهم لها في النفوس. ومن الوسائل التي قد يسلكها بعض الناس يستدلون بها في دعوتهم الاستدلال بالحكايات وبما يقع للآخرين، فهذا أيضا طريق غير مشروع، ولا يصح الاستدلال بأحوال الناس، لأن الناس منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، ومن ثم فالاستدلال إنما يكون بالنصوص الشرعية كتابا وسنة. وهكذا الاستدلال بكثرة المستجيبين، فيقول قد بذلنا من الدعوة وسلكنا الطريق الفلاني فاستجاب لنا خلق كثير، فهذا ليس دليلا على صحة تلك الطريقة. وذلك أن الأنبياء قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من لم يستجب له إلا الواحد أو الاثنان، ومع ذلك لم يكن دليلا على عدم صحة طريقة هؤلاء الأنبياء. والشيطان يستجيب له خلق كثير من الناس، ومع ذلك فدعوته دعوة ضالة. وقد قال سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالكثرة وكثرة المستجيبين ليست دليلا صحيحا على صحة ما استجيب من أجله من قبل هؤلاء الناس الكثيرين. فاستجابة بعض الناس ولو كثر عددهم للتوحيد وللطاعة بسبب من الأسباب لا يعني أن ذلك السبب مشروع. وسأضرب لذلك مثلا، لو قدر أن في أحد المؤتمرات العلمية أتي باكتشاف جديد من الاكتشافات الصحيحة العلمية الموثقة، فجاءنا إنسان وفسر آية من آيات القرآن تفسيرا محرفا لا يدل عليه لغة ولا شرع بما يتوافق مع ذلك الاكتشاف، فأسلم جميع من في ذلك المؤتمر، هل يعني أن ذلك التفسير تفسير صحيح؟ أو يعني أن هذه الوسيلة وهذه الطريقة طريقة صحيحة موافقة للشرع؟ فكثرة المستجيبين للحق بسبب من الأسباب لا يعني أن ذلك السبب مشروع وأنه طريق صحيح. وهكذا أيضا استعمال الكذب على الله أو على نبيه صلى الله عليه وسلم في الدعوة هذا ليس من الأمور المشروعة وليس من طريقة الأنبياء عليهم السلام. فعندما يأتي إنسان وينسب إلى الله أو إلى شرعه أو إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، الترغيب في عمل صالح لا يعني أن ذلك المنهج وتلك الطريقة موافقة للشرع. فلو جاءنا إنسان ورغب في البذل في سبل الخير والنفقة في الأعمال الصالحة وجاء بحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذه طريقة مخالفة للشرع وسبب لا يصح لنا إقراره أو الاعتراف به، بل هو مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا أيضا رسم مناهج وطرائق بدعية مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، طريقة أنبياء الله عليهم السلام في الدعوة إلى الله، هذه ليست وسائل صحيحة في الدعوة إلى الله جل وعلا. ومن ذلك أيضا استدلال بعضهم بالكرامات والخوارق التي تحصل لبعض الناس، هذا ليس من الطرق الصحيحة الدالة على صدق ذلك الداعي. فلو وجدنا إنسانا يدعو إلى أمر واستدل على ذلك الأمر بأن لديه كرامة وأن لديه خوارق، نقول هذا ليس طريقا مشروعا في الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك تواتر كلام الأئمة عليهم السلام، تواتر كلام الأنبياء عليهم السلام وأئمة الإسلام بأنه لا يستجاب للإنسان وإن رؤي عنده شيء من الكرامات حتى يكون كلامه موافقا للشرع. ذكر عن بعض علماء الإسلام بأنه رأى عرشا ورأى من يخاطبه من فوق العرش، فقال: يا فلان، إني ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيرك. فقال ذلك العالم الصالح: أأنت الله الذي لا إله إلا هو؟ قال: فانبهتت تلك الصورة، وما ذاك إلا لأن هذا شيطان أراد أن يخرجه عن دين الإسلام بأن يستبيح المحرمات وأن يترك الواجبات من خلال ما جعله يشاهده ويراه من ذلك. فالمقصود أن الكرامات والخوارق ليست طريقاً صحيحاً لمعرفة أولياء الله ولا لمعرفة صحة الطريقة التي يسلكها من حصلت تلك الكرامات له. ومن المعلوم أن بعض الناس من غير الأولياء قد يحصل لهم خوارق بمعونة جن أو بمعونة شياطين أو بطرق خفية لا يطلع عليها بعض الناس. ولذلك لما ذكر الله عز وجل الأولياء قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بيّن صفاتهم فقال عن صفاتهم بأنهم يتصفون بصفتين: الصفة الأولى الإيمان، والصفة الثانية التقوى. ولم يذكر في صفاتهم وجود خوارق ولا وجود كرامات لديهم. ولذلك قد يكون الإنسان لا يحصل له خوارق ولا يحصل له كرامات وهو من الأولياء لكونه يوافق في طريقته منهج الأنبياء عليهم السلام. ومما يتعلق بأساليب الدعوة أيضا أن الشريعة قد جاءت بالترغيب في جعل الناس يسيرون على وفق ما شرعه الله عن قناعة ورغبة في ثواب الله عز وجل، وليس من الشريعة في شيء ظنوا أن الضغط على الآخرين ليتركوا ما لديهم من المعاصي من قبل غير الولاة والحكام ونحوهم طريقة شرعية، بل الطريقة الشرعية في من ليس له ولاية في دعوة الناس إلى الله تكون في إقناعهم وجعلهم يؤدون العمل طاعة لله عز وجل. وأما ظنوا أن الضغط على الآخرين سواء كان ذلك بمحاصرة أو بتهديد أو بإيجاد مظاهرات غير ذلك، هذا ليس هو الطريق المشروع في الدعوة إلى الله عز وجل، وإنما الدعوة مبنية على جعل الناس يسلكون طريق الشريعة قناعة ورغبة فيما عند الله عز وجل. أيضا فيما يتعلق بأساليب الدعوة أن الدعاة إلى الله يرغبون في الأعمال الصالحة من أجل نيل ثواب الآخرة، فهم لا يدعون إلى الله من أجل المكاسب الدنيوية فقط ولو كان في ذلك رفعة وعزة وغلبة وسلطان ونحو ذلك، وإنما هم يدعون إلى الله من أجل أن يحصلوا على الثواب الأخروي، هذا هو المقصد الأساس. فما حصل لهم من منافع دنيوية فهذه أمور تابعة. ولذلك قال الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأشير هنا إلى مسألة قد تخفى على بعض الناس، وهي أن هناك فرقاً بين الدعوة إلى الله وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالدعوة إلى الله هذه عبادة وقربة لكل مسلم يؤديها على حسب استطاعته، هذا فيما يتعلق بالدعوة إلى الله، وليست خاصة بأصحاب السلطان والولاية، بل هي لكل مسلم. ولذلك قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يسير على طريقته في الدعوة إلى الله عز وجل. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا لأصحاب الولايات، لأن الأمر فيه إلزام وفيه منع، وبالتالي ينبغي أن نفرق بين هذين الأمرين. أيضا فيما يتعلق بأساليب الدعوة إلى الله، أن الشريعة جاءت بواجبات متعددة، ولا يصح أن تطغى بعض الواجبات على بعضها الآخر، وإذا حصل تزاحم في الواجبات فيجب على العبد أن يقارن بين هذه الواجبات. فالدعوة إلى الله من فروض الكفايات، فإذا تعارضت مع واجب آخر لا بد من الموازنة بينها على وفق الموازين الشرعية. ومن ثم لا يصح لنا أن نترك واجباً متعيناً من أجل الدعوة إلى الله عز وجل. وأضرب لذلك مثلاً: جاءت الشريعة بالأمر ببر الوالدين والترغيب فيهما، كما جاءت الشريعة بالأمر بالنفقة على الأبناء وعلى الذرية، كما قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت أو يمون. فإذا جاءنا إنسان وقال: أنا سأخرج للدعوة إلى الله، ولم يقم ببر والديه ولم يقم بالنفقة على أبنائه وقرابته ممن ألزمه الله بالنفقة عليهم، قلنا: أخطأت السبيل، وهذه طريقة مخالفة لمنهج الأنبياء عليهم السلام، ومن ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان في مهنة أهله، والذي كان يقوم بحوائج أهله. ومما يتعلق بهذا أن بعض الناس يظن أن الدعوة إلى الله لا تكون إلا بانخراط في حزب أو في جماعة أو في جماعة ونحو ذلك، فهذا ظن خاطئ، بل الدعوة إلى الله يمكن أن يقوم بها الأشخاص، كل شخص يدعو إلى الله عز وجل، أنت تدعو وأنا أدعو وكل منا يدعو، وحصر الدعوة إلى الله في جماعة ونحو ذلك هذا فهم خاطئ وتزيد على النصوص الشرعية. ومن هنا نعلم أن قيام بعضهم بالدعوة إلى الله عز وجل من خلال تنظيمات سرية أو بعد وجود بيعة فيما بينهم، كل هذا مخالف لطريقة الشرع والدين التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام. ومما يتعلق بهذا أن الدعوة إلى الله دعوة ليست أمراً سراً، ولا تقوم على التخفي وعلى السرية، بل الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي إشهارها وإظهارها والصدع بها وإخبار الآخرين بها. وإن كانت هناك طرائق مختلفة في الدعوة إلى الله عز وجل، فهناك من يدعو إلى الله بقوله، وهناك من يدعو إلى الله بماله، وهناك من يدعو إلى الله بالقدوة الحسنة التي تجعل الناس يقتدون بهذا الداعي. إذا تأمل المرء في أنبياء الله عليهم السلام وفي أتباعهم ممن سلكوا طريقتهم في الدعوة إلى الله، وجد أنهم يتصفون بصفات كثيرة متعددة. من هذه الصفات صفة حسن الخلق، كما قال جل وعلا عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن هذه الصفات الشفقة على الخلق والرغبة الشديدة في إيصال الخير والنفع لهم. ومن الصفات التي يتصف بها الأنبياء عليهم السلام الرفق في دعوتهم وعدم التعنيف على الآخرين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ومن صفات الأنبياء وأتباعهم فيما يتعلق بالدعوة إلى الله أنهم يخلصون في هذا العمل لله عز وجل، فهم يرجون به أجر الآخرة، لا يريد به الإنسان التسلط على الآخرين، ولا يريد الإنسان نصرة طائفة أو فئة لمجرد عصبية أو تحزب أو نحو ذلك، وإنما الدعاة إلى الله يخلصون في عملهم ويرجون ثواب الآخرة، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومن صفات الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم في الدعوة إلى الله الصبر وتحمل الأذى، لأن الداعي إلى الله قد يصيبه شيء من الأذى، ومن هنا فهم يتحملون ما يصيبهم من الأذى. وذكرت قبل قليل الحديث الذي حكى فيه النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء أدماه قومه فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم يعلمون. ونقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كم من الأذى القولي والبدني الذي تعرض له صلى الله عليه وسلم في سبيل دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الصفات التي يتصف بها الدعاة في دعوتهم إلى الله الصدق وتوضيح الأمور وعدم التخفية في بعضها، والكذب وترك الكذب، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدق منجاة. ونعلم جميعا قصة الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، أنجاهم الله بالصدق ولم يهلكوا مع الهالكين بالاعتذار بأعذار كاذبة تجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنهم في الدنيا وتجعل لهم العقوبة الشنيعة في الآخرة. ومن صفات الدعاة إلى الله أنهم يحتاطون في أفعالهم وفي أقوالهم، فلا ينسبون إلى الله إلا ما يتأكدون منه، لا ينسب العبد إلى الله عز وجل إلا ما يتأكد أنه من شريعة الله بدليل واضح من كتاب وسنة. ولا أعلم من الذنوب ذنبا تتابعت النصوص الشرعية في بيان سوء عواقبه دنيا وآخرة مثل القول على الله بلا علم، كما قال سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وكما قال جل وعلا: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. والنصوص في هذا كثيرة، ولذلك لا بد أن يتثبت الإنسان فلا ينسب إلى الله أو إلى شرعه حكماً إلا وقد تأكد منه. ويتعلق بهذا مسألة وهي أننا قد نسمع داعياً من الدعاة، نسمع داعية من الدعاة أو عالماً من العلماء في محاضرة أو في ندوة أو في إذاعة أو في تلفزيون يتكلم بحكم شرعي، فإذا أردنا أن نبلغ ذلك الحكم ونحن لا نعرف دليله من الشرع لا ينبغي أن ننسبه إلى الله إلا من خلال نسبته إلى ذلك العالم، فلا نقول إن ذلك الفعل حرام، وإنما نقول سمعنا العالم الفلاني يقول هذا الفعل حرام، حتى تبرأ ذمتنا ولا يلحق ذممنا شيء من الإثم بسبب ذلك، إلا إذا عرفنا دليله واضحا جليا، لئلا نكون ممن نسب إلى الله ما لا يتأكد منه. ومن صفات الأنبياء والدعاة أنهم يتوكلون على الله عز وجل، فهم يبذلون الأسباب في الهداية، ولكن إنجاح تلك الأسباب إنما يكون إلى رب العالمين، كما قال سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقد جاءت النصوص بالترغيب في التوكل على الله، كما قال جل وعلا في وصف المؤمنين: وعلى ربهم يتوكلون، والمعنى أنهم يفوضون الأمور إلى الله، فهم يبذلون الأسباب ولكنهم يعتقدون بأن إنجاح الأسباب ليس إليهم وإنما هو إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن صفات الدعاة إلى الله أنهم يسترون عيوب الخلق فلا يتكلمون بمعايب الآخرين، ولذلك جاء في الحديث: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، كما ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يتعلق بهذا أن الداعية أو المتكلم عموماً لا ينبغي به أن ينسب الشر والأفعال السيئة إلى الناس، فلا يقول كثر الربا، كثرت السرقة، كثرت الأعمال السيئة المحرمة، لأن ذلك يجرئ الناس على هذه الأفعال ويجعلهم يقدمون عليها وتهون عليهم. وإذا أردنا التحذير من هذه الأفعال قلنا: الربا محرم ولا يجوز، وصفة الربا كذا. وأما وصف الناس أو المجتمع بانتشار المحرمات والمنكرات فهذا ليس من الدعوة إلى الله في شيء، بل هذا من تسهيل هذه الجرائم في قلوب الناس وجعلهم يقدمون عليها، لأن الإنسان يقول: إذا كثر فعل هذا المنكر فإنني سأقتدي بغيري في فعله، وبالتالي يؤدي إلى انتشار المعاصي والذنوب في الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. ولذلك احذر الإنسان من وصف المنكرات والذنوب والمعاصي بالانتشار، وإنما يحذر من المعصية بإيراد النصوص وبيان العواقب الشنيعة عليها في الدنيا والآخرة. ومن صفات الأنبياء والدعاة في دعوتهم إلى الله أنهم مشفقون على الخلق، يرغبون في إبعاد الشر والضرر عن الآخرين، ولذلك قال الله جل وعلا آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك للمؤمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وأولى الناس برحمة الخلق هم الدعاة إلى الله عز وجل، ومن هنا فهم يحرصون على إيصال الخير لهم والنفع لهم وإبعاد الشر والضرر عنهم. ومن صفات الأنبياء عليهم السلام أنهم لا يترفعون في دعوتهم إلى الله عن أحد من الناس، وإنما يدعون الناس أجمعين، الصغير والكبير، الشريف والحقير. ولذلك كانت الجارية الصغيرة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخذ بيده وتأتي به إلى أقصى المدينة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى المسجد للصلاة، فأقيمت الصلاة، فكانت امرأة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عجوز، وكان كبار الصحابة قد وقفوا ينتظرون الصلاة، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يحادث تلك المرأة حتى قضى حاجتها. وتعلمون ما في قصة ابن أم مكتوم وما ورد فيها أو ما نزل فيها من الآيات في سورة عبس وتولى. لو قال قائل: أنا سألبس مثل لباس النبي صلى الله عليه وسلم، عمامة وإزار ورداء، قلنا: أخطأت في هذا، في كونك تتقرب إلى الله بذلك هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسه عادة مجاراةً لأهل زمانه. فالسنة في حقك أن تلبس مثل ما يلبس أهل زمانك، هذه هي السنة في مثل هذا. الحديث في هذا يطول، ولا يمكن أن أستوعب منهج الأنبياء في الدعوة، وإنما المراد إيراد نماذج كما تقدم. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى دينه الذين يرشدون الخلق إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم واستقامة أحوالهم دنيا وآخرة، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردها إلى دينه ردًا جميلًا، وأن يجعلهم متعاونين على الحق، متعاونين على البر والتقوى، متعاونين على الدعوة إلى الله عز وجل، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يجعلهم أسباب خير وهداية وصلاح، وأن يوفق ولاة أمورنا في هذه البلاد المباركة لكل خير، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.